الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا سفيان قال عمرو عن ابن أبي مليكة: كنا في جنازة أم أبان بنت عثمان وساق الحديث ولم ينص رفع الحديث عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما نصه أيوب وابن جريج وحديثهما أتم من حديث عمر.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أورد مسلم فيما مضى طرقا عن ابن أبي مليكة وفصل فيها، وكان مما أورد طريق أيوب وابن جريج، أيوب السختياني بكسر السين لا غير، وطريق ابن جريج. ثم ها هنا ذكر متابعة في الرواية عن ابن أبي مليكة لهما من طريق عمرو شيخ سفيان، وعمرو هو ابن دينار، وسفيان هو ابن عيينة أبو محمد الهلالي. عبد الرحمن بن بشر نيسابوري بلدي المصنف عبد الرحمن ابن بشر ابن الحكم ابن حبيب العبدي. ابن أبي مليكة في هذه الرواية، في رواية عمرو بن دينار عنه، يختصرها ولا يطولها. رأينا رواية أيوب السختياني ورواية ابن جريج عن ابن أبي مليكة مطولة، ورأينا أن في رواية كل زيادة على الآخر. أما في هذه الرواية ففيها نقصان، لكن هي من رواية سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة، فكان فائدة هذه الرواية متابعة أيوب وابن جريج في الرواية عنه، فأدرجه أو رواه أو أخرجه من طريق عمرو بن دينار. رواية هذه الرواية ابتدأ مسلم فذكر قسما منها، فقال: كنا في جنازة أم أبان بنت عثمان. وافق في هذه وافق أيوبا، أما ابن جريج فما ذكر أم، قال بنت ما ذكر اسمها. قال: وساق الحديث، طبعا فاعل ساق الحديث عمرو بن دينار، فاعل ساق الحديث عمرو بن دينار. لماذا قلنا عمرو بن دينار؟ لأن هو المتابع، فالذي ساق هو المتابع. قال: ولم ينص رفع الحديث عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو أننا نظرنا في المصادر الحديثية ودواوين السنة ونظرنا في إبراز فأبرزنا وأظهرنا رواية عمرو بن دينار لما وجدنا فيها رفعا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولم ينص رفع الحديث عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما نصه أيوب بن جريج. سفيان أنبل نبيل، لكن لماذا لم يسق رواية سفيان عن عمرو بن دينار؟ ما نص عن رفع، وما هو مقصد مسلم في أحاديثه أصالة الأحاديث المرفوعة؟ فنبهك على هذا، قد ينشط الراوي فيرفع، وقد ينشط الراوي فيذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم بمناسبة ما دون أن يسند طارة ودون أن يرفع الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم تارة أخرى. وهذا هو سر وجود المعلقات، وهذا هو سر وجود الأحاديث المرسلة. ممكن راوي يرفع يقول قال صلى الله عليه وسلم، وهو سمعه من الصحابي، لغاية ما وقد تكون عدم نشاط. وما رفع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأن المجلس ليس مجلس إملاء ولأن المجلس مجلس فتوى، فأراد أن يستدل بالحديث على قول ما أو على فتوى في موضوع ما فيذكر الحديث. فليس دائما عدم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم يعني فيه إشعار بأن الراوي لم يسمعه، لا، لعلك البحث تجد في بعض الطرق أحيانا يرفع وأحيانا لا يرفع، وهذا يقوي أن الحديث قد تكرر من قبل الراوي نفسه في أكثر من مناسبة، ونشط طارة فرفع ونشط طارة فلم يرفع. ولا يلزم دائما الحكم لمن رفع أو الحكم لمن أرسل أو لمن لم يرفع، وإنما على حسب القرائن، وهذا مذهب إمامي الدنيا البخاري ومسلم. أما من يزعم اليوم على طريقة متقدمين لا متأخرين بأننا نبحث عن العلة بالمنقاش وبأي طريقة من الطرق وبأي مسلك من المسالك يعلل الحديث، إذ يميلون إلى الإعلال ويميلون إلى ترجيح ما فيه علة، ليس هذا مسلكا مرضيا بهذا الإطلاق، ليس هذا مسلكا مرضيا بهذا الإطلاق، وليس هذا هو مسلك أصحاب الصحيحين فضلا عن غيرهما من الأئمة النقاد رحمهم الله تعالى. قال الإمام مسلم: ولم ينص رفع الحديث عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما نصه أيوب بن جريج، وحديثهما أتم من حديث عمرو. أيضا مما يؤكد أن الأمر ليس فيه يعني نشاط للرفع أن حديث أيوب بن جريج أتم، ولو أننا أبرزنا كما قلنا وأظهرنا سند سفيان عن عمرو لوجدنا هذا صريحا. طبعا أول ما نفزع لما نرى أحاديث سفيان بن عيينة نفزع إلى لصيقه وتلميذه المعروف ممن له مسند المطبوع، وهو الإمام الحميدي صاحب المسند الشهير. ففي مسند الحميدي حديث رقم 222 يقول الحميدي: حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن دينار أنه سمع ابن أبي مليكة يقول: حضرت جنازة أم أبانا بنت عثمان، في الجنازة عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، فجلست بينهما فبكى النساء، فقال ابن عمر، بكى النساء يعني نام كما يستفاد من الروايات الأخرى، فبكى النساء فقال ابن عمر: إن بكاء الحي للميت عذاب للميت. انتبه، قال ابن عمر، لم يقل قال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عمر كما قال الإمام مسلم. قال: ولم ينص رفع الحديث عن عمر، ابن عمر ما نص الحديث رفع الحديث عن عمر عن أبي، وإنما هو قاله كأنه من كيسه كأنه من قوله، لم ينص عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام مسلم دقيق دقيق للغاية، فلو كل ما أبهمه فتشنا عنه لوجدنا الأمر كما قال رحمه الله. قال: فقال ابن عمر: إن بكاء الحي للميت عذاب للميت. قال: فقال ابن عباس: صدرنا مع عمر أمير المؤمنين حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو بركب نزول تحت شجرة، فقال: اذهب يا عبد الله، اذهب يا عبد الله فانظر من الركب فألحقني. قال: فذهبت ثم جئت، طبعا اذهب يا عبد الله بن ربي بن عباس، ثم جئت فقلت: هذا صهيب مولى ابن جدعان، فقال: مره فليلحقني. فلما قدم المدينة لم يلبث عمر أن طعن، فجاء صهيب وهو يقول: وأخياه وصاحباه. فقال عمر: مهن يا صهيب، إن الميت يعذب ببكاء الحي عليه. قال ابن عباس: فأتيت عائشة فسألتها فقالت: يرحم الله عمر، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببعض بكاء أهله عليه، وقد قضى الله ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا لفظ عمرو بن دينار. أيهما أتم، لفظ عمرو بن دينار أم لفظ ابن جريج ولفظ أيوب السختياني؟ لفظ أيوب أتم واضح لفظ أيوب أتم. إذن صدق مسلم وبر رحمه الله تعالى في قوله ولم ينص رفع الحديث عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما نصه أيوب وابن جريج. وصدق أيضا في قوله وحديثهما أتم من حديث عمرو، فكلامه دقيق، كلامه دقيق، وهذا هو الطريق. طبعا الحديث من فرد به؟ ابن أبي مليكة. ابن أبي مليكة جمع حديث عمر، بل جمع حديث ابن عمر وأبيه وابن عباس وعائشة. ابن أبي مليكة لما ساق القصة وطول فيها فيما نص عليه ابن جريج وأيوب، ذكر قصة طويلة فيها بواكير، يعني جمع الطرق وجمع الحديث بمخارجه المتعددة ومحاولة إيجاد الفروق بين هذه الطرق، ويعني وجود الإشكالات والاستدراكات من قبل الرواة، وهم في هذه الرواية أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، بواكير علم النقد، بواكير الكلام في الروايات الحديثية. مسلم أيضا يؤكد أن ما أسنده عمر وما أسنده ابن عمر صحيح، وأن استدراك عائشة رضي الله تعالى عنها استدراك عليه استدراك ولو سلموا لها، وأن الرواة اختلفوا في الرواية عنها، وأن هذا الاستدراك الذي صنعته عائشة رضي الله تعالى عنها ليس هو أول استدراك لها على ابن عمر، فلها استدراك آخر. فبقي مسلم يتتبع وبقي على مساقه الأول، يعود إلى حديث ابن عمر رحمه الله تعالى رضي الله تعالى عنه برواية من تابع ابن أبي مليكة في الرواية عنه. نسمع الرواية الثانية.
قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثني حرمانة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن سالما حدثه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب ببكاء الحي.
ما معنى هذا؟ لماذا أدخل طرق ابن أبي مليكة الثلاثة التي ذكر لها، ذكر ألفاظ اثنتين منها والثالث ما ذكر اللفظ، ثم رجع إلى تتميم حديث ابن عمر، وكان بإمكانه أن يؤخر روايات ابن أبي مليكة، وكأني به يريد أن يقول أن الحديث ثابت عن ابن عمر وها هو سالم ولده يرويه عنه، وأن الحديث ما وهم فيه ابن عمر، ووهم الرواة عن عائشة في استدراكها على ضربين، والضرب الثاني يأتينا قريبا. الإسناد الذي معنا مصري في أوله فحرمل بن يحيى التجيمي تلميذ الإمام الشافعي، وعبد الله بن وهب القرشي الإمام المعروف تلميذ الإمام مالك، وله كتب مطبوعة، له تفسير كان محفوظا في ألمانيا طبعه يهودي ألماني في 4 مجلدات تفسير القرآن، وهو من أعلى التفاسير إسنادا، كان محفوظا في تونس وليس في ألمانيا، ألمانيا يهودي ألماني لم تأذن في العهد السابق، لم يأذن المسؤولون في الزيتونة في تونس أن يصوروه لأحد إلا لواحد يهودي، فصور له وأخرجه وطبعه عن دار الغرب. ثم ابن وهب يروي عن عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر أن سالما عمر بن محمد من ذرية سالم، سالم يروي عن أبيه، فعمر وسالم وابن عمر سلالة واحدة، فعمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، فهو يروي عن جده، عن جد أبيه سالم وسالم يروي عن أبيه عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب ببكاء الحي. إذن الحديث ببكاء الحي. إذن الحديث عند مسلم ثابت والاستدراك له جواب. الاستدراك له جواب، ونتابع جواب الاستدراك بطريقة فيها دقة عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى. نسمع.
قال رحمه الله تعالى: وحدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع الزهراني جميعا عن حماد. قال خلف: حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه قال: ذكر عند عائشة قول ابن عمر: الميت يعذب ببكاء أهله عليه. فقالت: رحم الله أبا عبد الرحمن، سمع شيئا فلم يحفظه، إنما مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة يهودي وهم يبكون عليه، فقال: أنتم تبكون وإنه ليعذب.
إذن هذه الرواية التي رواها الإمام مسلم بسند خماسي، وشيخه فيها خلف بن هشام البزار القارئ المعروف، يقولون في قراءة خلف، كان من القراء. وقلت لكم أكثر من مرة: شيوخ مسلم من نظر فيهم ففيهم الفقيه وفيهم المقرئ وفيهم الزاهد، والغالب عليهم أهل الحديث، وطالب العلم الموفق ينوب شيوخه. وتنويع شيوخ طالب العلم ينعكس عليه بخير، فيأخذ من كل أحسن ما عنده أو ما يعجبه منه وما يتأثر فيه سجية وحلقة، بخلاف الذي لا يعرف إلا واحدا. من أكبر أمراض طلبة العلم في هذا الزمان ألا يتلمذ إلا على شخص، وألا يعرف إلا بشخص، لأسباب: وجود الشلالية بين طلبة العلم، وهذا موجود وهذا ليس بحسن. ثانيا: أن تتعدى الأمراض من الشيوخ للتلاميذ. ثالثا: في ظني أنه لا يوجد شيخ اليوم حاز العلوم كلها، فمن أخذ علما من شيخ واحد فهو صاحب فن واحد، وينبغي لطالب العلم ألا يكون صاحب فن واحد، ينبغي أن يأخذ كليات العلوم ثم بعد ذلك يتخصص. فلو أنه في آخر حياته لازم شيخا بعد أن أخذ العلوم كلها لكان العيب قليلا. ثم هل يوجد شيخ يستحق ألا يلازم إلا هو؟ الجواب عندكم. في هذا الزمان هل يوجد شيخ يعني حوى من العلم والعمل والخير والتفنن، وجمع بين العلم والعمل الصالح إلى آخره؟ فطالب العلم طالب نجاح، طالب العلم طالب نجاح. انظر إلى شيخ مسلم، هذا شيخ مقرئ، شيخ مقرئ. وآفة طلبة علم الحديث هذه الأيام ضعفهم في القرآن، فقد يتتبع الأجزاء ويقرأ الكتب ويخرج وينظر على ويمر بعشرات بل قد تزيد في تخريج الحديث، لكنه ما من فترة طويلة ما نظر في القرآن ولا قرأ فيه، وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال مسلم: وحدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع الزهران. أبو الربيع هو سليمان بن داود الزهراني البصري، جميعا عن حماد. من حماد؟ قال خلف. قال خلف، قال هنا بمعنى حدثنا، لكن ساق إسناد الأول، ساق إسناد الأول. قال: حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبي. هشام بن عروة لما يروي عن عروة بن الزبير، وأغلب رواياته عن عائشة، وعروة بحر تقدره الدلاء، وعروة بن الزبير لمسلم جزء مطبوع اسمه رجال عروة بن الزبير، يوجد الإمام مسلم جزء مطبوع اسمه رجال عروة، اعتنى بمن روى عن عروة، عروة راو كبير. لما كان يروي عنه ولده هشام كان يذكر لفظه، حتى ذهب إلى البصرة فسمع روايات أهل البصرة عن أبيه، فكانوا يتبسطون، يبسطون الحديث، يعني يزيدون على لفظ عروة، فأصبح مثلهم، فأصبحت العبارات المجملة في عبارات عروة هو يفصلها يذكرها. فأصبح يتبسط مثله. وفي هذا أصل إلى أن رواية الحديث بالمعنى أصل قديم، رواية الحديث بالمعنى أصل قديم وهو الأصل، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمعجز كلام القرآن، ورواية الحديث بالمعنى ما لم يتغير يعني المعنى فأمر لا حرج فيه. قال: ذكر عند عائشة قول ابن عمر، قول ابن عمر يعني كأن السياق يقول فيما يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وتتمة السياق يدلل أنه ذكر عند عائشة قول ابن عمر فيما نماه ونصه ورفعه وعزاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فعل ذكر، قال ذكر عند عائشة، من الذي ذكر لها؟ هذا فعل مبني للمجهول، لو أردنا نبسط الجملة، من الذي ذكر لها ذلك؟ الروايات السابقة، روايات ابن أبي مليكة، دلت على أن الذي ذكر لعائشة ذلك اثنان: ابن أبي مليكة نفسه فيما نص عن نفسه فيما روى، روى فيما مضى قال: فقمت، يقول ابن أبي مليكة: فقمت فدخلت على عائشة فحدثتها بما قال ابن عمر فقالت: لا والله، هذا فيما تقدم معنا. فقوله فقمت فدخلت على عائشة فحدثتها بما قال ابن عمر فقالت: لا والله ما قال رسول الله، دل على أمرين: أن ابن أبي مليكة هو الذي حدثها، والأمر الثاني ما قاله ابن عمر ليس من كيسه، وإنما ما قاله ابن عمر في روايته للنبي صلى الله عليه وسلم. وسبق قريبا أيضا قول ابن عباس برقم 929، فقال ابن عباس: فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة فقال: يرحم الله عمر. إذن من هاتين الروايتين السابقتين قوله هنا قال ذكر عند عائشة، قال يعني عروة، قال عروة فيما رواه عنه هشام ولده، فيما رواه عنه حماد، فيما رواه عنه بالإسناد إلى مسلم، قال ذكر عند عائشة، من الذي قد ذكر لعائشة ذلك؟ جاءها من أكثر من طريق، فيما علمنا في الباب علمنا اثنين، علمنا ابن أبي مليكة وعلمنا ابن عباس رحم الله الأول ورضي الله تعالى عن الثاني. قال ذكر عند عائشة قول ابن عمر، تتمت الكلام قول ابن عمر فيما رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم: الميت يعذب ببكاء أهله عليه، فقالت: رحم الله أبا عبد الرحمن. إذا نسبت لرجل كلاما موحش وكلاما فيه ما قد يفهم من تنقيص قدره، فيحسن ويجمل بك أن تترحم عليه، عفى الله عنك لما أذنت له. فقالت: رحم الله أبا عبد الرحمن، ما هي كنية عبد الله بن عمر؟ ما هي كنية عبد الله بن عمر؟ أبو عبد الرحمن. يقال قيل ذكر عند عائشة قول ابن عمر فقالت: رحم الله أبا عبد الرحمن، تريد تستدرك عليه فقالت: رحم الله أبا عبد الرحمن. ومن كتب الإمام مسلم البديعة المطبوع في مجلدتين، طبعة مليئة مشوهة مليئة بالتحريف والتصحيف، وصوبت التصحيفات والتحريفات التي فيها في كتابي الإمام مسلم ومنهجه الصحيح، كتاب الكنى والأسماء، كتاب الكنى والأسماء للإمام مسلم. كيف جمع مسلم كتاب الكنى والأسماء؟ من الروايات مثل هذه: أبو عبد الرحمن فقال أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر، وأدرج الصحابة ثم التابعين ثم تابعين من المحدثين في تحت كل باب. عثمان إيش كنيته إخواني يا طلبة علم الحديث؟ عثمان ما هي كنيته؟ أبو عمر، سبقنا في سبق الحديث السابق، فأبو عمر يضع عثمان، وهكذا. فهو مأخوذ من الروايات، ومأخوذ من الروايات. فقالت رحم الله أبا عبد الرحمن سمع شيئا فلم يحفظه. سمع شيئا ممن؟ ممن؟ سمع شيئا من النبي، واضح يعني استدراكها. قالت سمع شيئا من النبي أو من أبيه عن النبي، سمع شيئا. هي نقدت الآن، انتبه، نقدت الراوي ولا الرواية؟ ابن عائشة نقدت ابن عمر ولا نقلت رواية ابن عمر؟ رواية ابن عمر. طيب التدليس عيب في الراوي ولا عيب في الرواية؟ في الرواية، ليست في الراوي. إذا دلس الكبار فالتدليس ليس عيبا في المدلس، إلا أن كان التدليس الكذابين وحتى يروج أحاديث الكذابين. فهذا الذي يريد به شعبة بقوله لئن أزني أحب إلي من أن أدلس، يعني التدليس الذي يترتب عليه ترويج إيش الأحاديث فيظن أنها صحيحة ويكون قد دلت باسم كذاب. أما الأصل في التدليس وعيب في الرواية وليست عيبا في الراوي. طيب سمع شيئا فلم يحفظه. طيب صواب في رأيها، تقول إنما مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة يهودي أو جنازة يهودي، على الفرقين اللي ذكرناهم في أول كتاب الجنازة أو أول كتاب الجنائز، والحال أنهم يبكون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى جنازة اليهودي قال أنتم تبكون، أي أنتم تبكون عليه، وإنه لا يعذب، هو يعذب في قبره في حال بكاء أهله عليه. ولكن في هذه الرواية سبب تعذيبه ليس بكاء أهله عليه، وإنما سبب تعذيبه إنما هو كفره، معصيته. قال وهم يبكون عليه، فقال أنتم تبكون عليه وإنه لا يعذب. فهذا تعذيب ليس بسبب عمل غيره، وإنما هو تعذيب بسبب عمله. هذا لا يحتاج لأن يقال ولا تزر وازرة وزر أخرى على هذا التوجيه. ولذا عائشة رضي الله تعالى عنها ما ذكرت هذا، عائشة رضي الله تعالى عنها ما ذكرت هذا. لو قالت بسبب، لو قالت زيد في عذابه بسبب بكاء أهله عليه لدل هذا على أشياء: أولا الكافر والمسلم سيان في الحساب، فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. والأحكام تتعلق بالأفعال ولا تتعلق بالذوات. ثم إذا كان أنه يعذب بسبب، يزال في عذابه بسبب بكاء أهله عليه، لكان هذا دليلا على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وهي النياحة. ولم أرى أحد من الأصوليين ذكر هذا دليلا على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. فالحديث الذي روته عائشة رضي الله تعالى عنها على التحقيق هو غير الحديث الذي رواه ابن عمر. ابن عمر ذكر حديثا وأنزله على بكاء المسلمات، ولعل في ذاك المجلس من النساء كان فيه بعض الصحابيات كزوجة عثمان مثلا إذا قد ماتت ابنتها في حياتها أم أبان. وهذا حديث آخر مستقل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عن اليهودية تعذب وأهلها يبكون عليها، أنهم يبكون عليها وهي تعذب، و وفي هذا دليل صريح واضح أن الكفار يعذبون عذاب القبر. الكافر هل يعذب عذاب القبر؟ نعم يعذب عذاب القبر. وسبب عذاب الكافر ما هو؟ كفر. أما المسلم من عذب فلأسباب كثيرة، وبعض هذه الأسباب بكاء أهله عليه بوصيته أو بعلمه وعدم إنكاره. إن علم أن أهله يبكون عليه فالواجب عليه حتى يتخلص من العذاب أن يتبرأ من هذا العذاب. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في ذاك الزمان كان الناس يتباهون بالبكاء على الميت ويتفاخرون، كان العرب يتفاخرون على بكاء الميت، بل كان الأموات يوصون أن يبكى عليه أن يبكى عليه. فحينئذ من أوصى فيعذب، ومن علم أنه سيبكى عليه ولم يوصي يعذب. فهذا شيء وهذا شيء. وأعجبني في الباب كلام اثنين من العلماء، الأول صاحب عوض المعبود قال وإنكار عائشة لعدم بلوغ الخبر إليها من وجه آخر، فحملت الخبر على الخبر المعلوم عندها بواسطة ما ظهر لها من استبعاد أن يعذب أحد بذنب آخر بذنب آخر. وقد قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال مستدركا لكن الحديث ثابت بوجوه كثيرة وله معنى صحيح، وهو حمله على ما إذا رضي الميت ببكائهم وأوصى به أو علم من دأبهم أي من شأنهم أنهم يبكون ولم يمنعهم من ذلك فلا وجه لإنكارها ولا إشكال في الحديث. قاله السيوطي في فتح الودود، قول ابن القيم أبسط وأهم. قال في تهذيب سنن أبي داود رحمه الله وهذا الحديث أحد الأحاديث التي ردتها عائشة على عمر واستدركتها ووهمت فيه ابن عمر، والصواب مع ابن عمر فإنه حفظه ولم يتهم فيه، وقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبوه عمر بن الخطاب وهو في الصحيحين، وقد وافقه من حضره من جماعة الصحابة كما أخرجاه في الصحيحين عن ابن عمر، ثم قال وأخرجا أيضا في الصحيحين عن أبي موسى قال لما أصيب عمر جعل صهيب يقول، وذكر الحديث. ثم قال رحمه الله تعالى وفي الصحيحين عن أنس أن عمر طعن فأعولت عليه حفصة فقال يا حفصة أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المعول عليه يعذب. وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة وهو الحديث الآتي آخر حديث في باب الذي عندنا، وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه. يقول ابن القيم فهؤلاء عمر وابنه عبد الله وابنته حفصة وصهيب والمغيرة بن شعبة كلهم يروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومحال أن يكون هؤلاء كلهم وهموا في الحديث. والمعارضة التي ظنتها أم المؤمنين رضي الله عنها بين روايتهم وبين قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى غير لازمة، لزم في روايتها أيضا أن الكافر يزيده الله تعالى ببكاء أهله عذابا، فإن الله تعالى لا يعذب أحدا بذنب غيره الذي لا تسبب له فيه. اسمع ماذا يقول، انظر إلى النقد مع الأدب. يقول رحمه الله، يقول ابن القيم رحمه الله مستدركا على عائشة رضي الله تعالى عنها قال فما تجيب به أم المؤمنين من قصة الكافر يجيب به أبناؤها عن الحديث الذي استدركته عليهم. هذا كلام بديع مع أدب، ما تجيب به أم المؤمنين على من استدركته ما تجيب المؤمنين من قصة الكافر يجيب به أبناؤها عن الحديث الذي استدركته عليهم رحمه الله تعالى. طيب نأتي للحديث الذي بعده وهو من حديث شاب بن عروة وفيه تبسط فيه رواية حماد بن أسامة الكوفي عنها عن عروة عن هشام عن عروة. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال ذكر عند عائشة أن ابن عمر يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب في قبره ببكاء أهله عليه، فقالت وهل، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليعذب بخطيئته أو بذنبه وإن أهله ليبكون عليه الآن، وذاك مثل قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على القليب يوم بدر وفيه قتلى بدر من المشركين فقال لهم ما قال إنهم لا يسمعون ما أقول، وقد وهم، إنما قال إنهم لا يعلمون أن ما كنت أقول لهم حق، ثم قرأت إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور، يقول حين تبوأوا مقاعدهم من النار.
هذا أيضا من بواكير جمع النظير للنظير، فلما وهمت استدلت أن وهما آخر له ابن عمر، وأيضا توهمها ابن عمر في الوهم الثاني يحتاج لمناقشة ويحتاج إلى جمع ما ورد في الباب، وجمع ما ورد في الباب طويل، لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله كما علمنا أئمتنا رحمهم الله تعالى. السند الذي بعنا خماسي فيه متابعة أبي أسامة حماد بن أسامة لحماد بن زيد في رواية الحديث عن هشام، وحماد بن أسامة زاد وطول وبسط الخبر أكثر من أخيه حماد بن زيد. وإذا أطلق الحمادين فيراد بهما حماد بن أسامة وحماد بن زيد، وهما ممن روى هذا الحديث عن هشام هشام بن عروة. قال حدثنا أبو كريب محمد بن علي الهمداني حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير قال ذكر عند عائشة خالته عائشة خالة عروة عروة بن الزبير ابن أسماء أمه أسماء بنت أبي بكر، و عائشة بنت أبي بكر هي خالته، فعروة يروي عن خالته وكان من المختصين بعائشة فهو خالته يلازم لها ويدخل عليها وينبسط معها في الحديث وكانت تحبه، ولا سيما المرأة إذا ما رزقت ولدا فأكثر ما تميل إليه كما هو معلوم أولاد خواتها. طيب خذ الفائدة، أيهما أقرب إليك عمك أم خالك؟ من أقرب العم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العم صنو الأب. أيهما أقرب إليك عمتك أو خالتك؟ خالتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخالة أم، فالخالة أقرب للرجل من العمة، والعم أقرب للرجل من الخال، الخال وارث من لا وارث له، آخر وارث يرث الخال، فالخال من الرحم الخاص ليس من الرحم العام، ولكن العم أقرب إليه والخال أقرب من العمة. وعائشة عم خالة لي عائشة خالة لي لعروة الراوي عنها عن أبيه قال ذكر عند عائشة ما قلنا ذكر ذاكر ابن أبي مليكة أو ابن عباس أن ابن عمر يرفع، عبارة يرفع جميلة، ومنهم يقول ينمي يرفع للنبي، كلمة يرفع كلمة قديمة منه أخذ الحديث المرفوع والحديث الموقوف والحديث المقطوع، قال أن ابن عمر يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب في قبره ببكاء أهله، سبق وانتكلمنا الحديث، فقالت وهي له أو وهل، أي غلط ونسي. الوهل من الوهلان، يغلط الإنسان ينسى. لما قيل لها ابن عمر يقول قالت غلط. وكلمة هذه الرواية التي فيها رواية حماد بن زيد عن هشام، مجرد ما قال وهل الظاهر أنه قد سبق منها أن سمعت، وسبق منها أن غلطت، فصار التغليط جاريا على اللسان، صار التغليط جاريا على اللسان. أول ما التقيت بشيخنا الألباني ما عجبت من حفظه ولا من علمه ولا من تبحره، ولكني عجبت من شيء ما رأيته في من درسني الدراسة الأكاديمية وفي من التقيت به من المشايخ والعلماء غيره. أكثر يعني أكثر ما بهرني وشدني لشيخنا الألباني رحمه الله، كان الرجل إذا استشكل عليه بدأ البحث من جديد، يعني هو يعطيك الجواب، فإن استشكلت عليه فالمخبأ عنده من علم حول هذا السؤال أضعاف أضعاف ما أجابك به، فيبدأ علمه بعد أن تستشكل عليه. أما غيره من الأكاديميين وممن يعني خبرت ورأيت وتعلمت، إن استشكلت عليه وقف وما استطاع أن يجيب بشيء فيخبرك بكل ما عنده، يخبرك بكل ما عنده نقدا، وشيخنا الألباني يجيبك ويبقى في النسيئة شيء كثير، فإن صورته صار، وإن استثرته أفهمك، ولعله في بعض الآحيين يفهم ولكن لا يقنع، يعني في بعض المسائل هيبته تجعلك يعني تسكت. لكن المستغرب جدا منه رحمه الله تعالى أن العلم الذي يخبئه وراء جوابه العجل هو أكثر بكثير مما يعني يظهره في جواب السائل، وهذه منقبة عظيمة، هذه منقبة عظيمة تدل على أشياء وأشياء كثيرة. طيب، هي مباشر قالت وهل أو وهل، وهل أو وهل يصلح الأمرين بكسر الهاء أو بفتحها بمعنى نسي أو غلط، غلط أو نسي، يعني الظاهر والله بيقول نقول وهل معناها مر عليها الكلام هذا سابقا وأعرفه وغلط مباشر. قالت وهل إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يعذب، ضمير إنه الميت، إنه الميت لا يعذب بخطيئته أو بذنبه. هذه العبارة بخطيئته أو بذنبه تفتح بابا قويا على أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، يعني هو يعذب بالبكاء، بكاء يعذب عليه بالذنب، الكفر ذنب، أشد أنواع ذنوب الكفر، فإذا هو مذنب، هو مذنب، هو مخطئ، إذا هو مكلف. قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، إلى آخر مورد. هذه كلها إشارات إلى أن الكافر معذب، إلى أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، يعني والله يكون بعون الكافر، نسأل الله الكفار الهداية، سيسرع الصلاة والزكاة والأمر المعروف والنهي عن المنكر، سيسرع قطيعة الرحم وكل شيء، نسأل الله جل وعافية، نسأل الله إلا في علاه العفو والعافية. طيب، إنه لا يعذب بخطيئته أو بذنبه، وإن أهله ليبكون عليه الآن، أهله يبكون عليه بعد الموت، هو يعذب وهو يبكون، هو يعذب على إيش عند عائشة في هذه الرواية؟ يعذب على إيش؟ على كفره، ولا يعذب ببكاء أهله عليه. اسمع، قال وذاك مثل قوله. طب وذاك ما المراد بها؟ ما المراد بذاك؟ وهله وغلطه المذكور في حديث إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه مثل وهله وغلطه في الحديث الآتي، مثل غلطه في الحديث الآتي. وذاك مثل قوله، ضمير الهاء في قوله يعود على من؟ وذلك مثل قول ابن عمر، وذلك مثل قول ابن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على قليب، قليب بدر حفرة رميت بها جيف الكفار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد سمى رؤوس الكفار وذكر أنهم سيقتلون. قام على القليب حفرة حفرت ورميت بها جيف الكفار يوم بدر، قال قام على القليب يوم بدر وفيه، وفي إيش؟ وفي القليب. إذن القليب مذكر ولا مؤنث؟ وفيه ولا وفيها؟ القليب مذكر ولا مؤنث؟ طيب إذن القليب مذكر والبئر مؤنثة، وبئر معطلة وقصر مشيد بالحج، فالبئر معطلة، البئر ما لها مؤنثة، والقليب مذكر. قام على القليب يوم بدر وفيه قتلى بدر من المشركين، فقال لهم ما قال. عائشة أوجزت، يعني في معرض استدراك على عبارة، لما وضعوا في وضع جيفهم خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقيل له يا رسول الله أتنادي أناسا أمواتا؟ فقال إنهم ليسمعون ما أقول. حذف الحديث من سياقه يوقع في وهم، حذف الحديث من سياقه يوقع في وهم. يا رسول الله أتنادي أقواما أمواتا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم ليسمعون ما أقول. إذا ليسمعون ما أقول أي قول لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ إذا الأموات في القليل، قتلى بدر من الكفار، هل سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. طيب اسمع الآن تأويل عائشة رضي الله تعالى عنها، والحق في استدراكها الثاني على ابن عمر ليس معها، الحق حتى في استدراكها هذا ليس معها، وإنما الحق مع ابن عمر لأسباب. أولا الحديث بسياقه، فدلالة اللفظ المفرد شيء، ودلالة اللفظ في السياق التركيبي شيء، دلالة في التركيبي شيء، في السياق المركب له دلالة معينة. فقال إنهم ليسمعون ما أقول، وقد وهل، تقول وهل ابن عمر، إنما قال إنما إنهم ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حق، تقول إنما الرواية يعلمون أن ما كنت أقول لهم من التوحيد حق، والآن صدقوا بعد أن رأوا العذاب، الآن ماتوا ورأوا العذاب، فلما رأوا العذاب علموا أن الذي كنت أقوله حق. هذا استدراك من؟ عائشة. لكن السياق التركيبي يدل في قوله إنهم ليسمعون ما أقول أوجدتم ما وعد ربكم حقا، ثم قرأت إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع ما في القبور. إذن مذهب عائشة رضي الله تعالى عنها أنها تنفي سماع الأموات الأحياء بالكلية، لأن الله يقول إنك لا تسمع الموتى، ولأن الله يقول وما أنت بمسمع من في القبور. الجماهير قالوا لا، وما أنت بمسمع من في القبور سماع امتثال وطاعة وقبول، والكافر يسمع ولا يسمع، يسمع ولا يعي، الكافر كالبهائم يسمع دعاة التوحيد ولكنه كالبهيمة لا يفهم، أو الكافر كالميت فالذي يسمع كلام الإيمان صاحب القلب الحي، وهو لا قلب حي عنده. إذا الله قال لا قلوب له، فالقلب إذا لم يعمل بالمهمة التي أمره الله تعالى بها فأصبح كأنه فاقد لقلبه. وهذا كقول الله عز وجل في سورة الأنفال عن المشركين: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. شو يعني أسمعهم؟ لأسمعهم إيش يعني؟ أسمعهم سماع امتثال وقبول. وإلا ثبت في الصحيحين أن الميت يسمع قرع النعال، خفق نعالهم حين يولون عنه. وثبت أننا نقول للأموات السلام عليكم أهل الديار، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وكل الله قبرا ملكا بقبره يخبره بسلام. فأصل السماع ليس بمردود. وأن زعمها إنهم ليسمعون ما أقول، ليس هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما النبي قال إنهم ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حق. المعنيان صحيحان، لكن إنكار سماع الكفار لما ألقوا في قليب بدر ليس بصحيح، والاستدلال بالآية كذلك ليس بصحيح، والله تعالى أعلم. إذا أختم يقول الشاعر: سماع حوى كلام الخلق قد وردت حقا وجاءت به الآثار والكتب، وآية النفي معناها سماع هدى. آية النفي إنك لا تسمع الموتى، وسماع وآية النفي معناها سماع هدى، لا يقبلون ولا يصغون للأدب. فسماع ثابت ومردود، والأموات أموات كفار في بدر جيث سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم، الله تعالى أعلم. وهذا يرجح أن استدراك عائشة على ابن عمر ليس بمستدرك. إذا ختم الإمام مسلم رحمه الله تعالى الباب بإثبات السماع من حديث أبي موسى، وبقيت بقية لطرق حديث عائشة تأتينا إن شاء الله في درسنا القادم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أجيب على بعض الأسئلة. ذكرت عن عائشة معنى قولها أن الكافر يؤذب بذنبه وأن أهله يبقون عليه، وهذا مخالف لما قاله النبي إن الكافر يزيده الله ببكاء له عذابه. أسند مسلم عن عائشة الزيادة ودونها، أسند الحديثين وأخر الثاني، وكأني به يريد أن يقول أن الرواة أخطأوا على عائشة فزادوا في الاستدراك عليها، فزادوا في الاستدراك عليها. ولكن لو عرضت من حيث المعاني، فالمعاني أن الكافر زيادة عذاب الكافر بسبب بكائه عليه عند علمه، هذا الذي شجعني وقواني وجعلني أقول أن الكافر يعذب بأن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، فصار حكم الوصية وعدم وصية الكافر لأهله أن لا يبقوا عليه إن علم بكاءهم فهذا يعذب. معنى هذا الحديث بهذه الرواية هو الذي يصلح. أما الرواية الثانية التي ساقها مسلم بأنه يعذب على الكفر، فهذه ليست فيها دلالة على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة إلا تلك اللفظة التي ذكرت بمعصيته أو بخطيئته. فإذا كانت بمعصيته أو خطيئته فأصبح الكفر من أكبر المعاصي، فما كان من المعاصي كذلك فيعذب. عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي قال إن الكافر يزيد والله بوكاء أهله عذاب، فكيف ثبت أن النبي له عذاب؟ أن فكيف أثبت النبي صلى الله عليه وسلم له عذابا بوكاء الأهل ثم يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ نرجو الحل. حل الإشكال كلام ابن القيم، لو كان قال هذا لقلنا لها ما استدركه الصحابة عليها أو جوابها على رواية الصحابة. طيب، الكافر سيعذب عن كل ذنب ما دون الكفر، ولكن هل ينعم الكافر بما يعمل من خير؟ هذا تعرضنا له بتفصيل في الدروس الأولى في كتاب الإيمان، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة: أسلمت على ما أسلفت من خير، وذكرنا أن من أسلم فإن الله جل في علاه يجزيه ثوابا على عمله الذي عمله في الجاهلية. يعني رجل كان كافرا وكان محسنا للناس ثم أسلم، فإسلامه سببا، فإسلامه سبب لأن يجزيه الله تعالى خيرا على عمله الأول. أسلمت على ما أسلفت من خير، فالخير الأول يحسب له. أما إن بقي كافرا فلا، إن بقي كافرا فيجازى جزاء العدل في دنياه ولا يجازى يوم القيامة. هذا عذاب، هذا أليس هذا ظلم؟ معاذ الله، معاذ الله. كيف؟ هل الكافر ينتظر ثوابا من الله؟ الكافر ينتظر ثوابا، هو ما جوزي على ما يريد، متى انتظر الثواب من الله أصبح مسلما، فالله لا يحرمه الثواب. فالله لذا المسلم إن عمل أحسن الأعمال بنية غير صالحة يجازى جزاء حسنا؟ لا، بل يعذب. إذا أول من يعذب في النار أحسن ثلاثة عملوا، ثلاثة عملوا أحسن الأعمال: القرآن أو العلم والشهادة والصدقة، فأول من تسعر به النار. وعالم بعلمه لم يعمل معذب قبل عباد الوثن. هل يستدل بحديث الباب عندما مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة يهودي على أن تبشير الكافر بالنار ليس على إطلاقه؟ لا، الحديث عند ابن ماجه وأظنه حديث سعد بن وقاص، فيه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم بقبور الكفار فبشروهم بالنار. وهذه جنازة وليست قبر، فالحكم التبشير بالنار إذا مريت بإيش؟ إذا مررت بقبر الكافر. طيب، أنا أفهم من هذا الحديث شيئا ألقاه الله تعالى في قلبي فأذكره، فإن أصبت فأحمد الله تعالى وإن أخطأت فأسأل الله أن يعلمني. تعليق دعاء المقبرة للكافر على المرور إذا مررتم، فيستفاد من أن المسلم إذا مر على قبور المسلمين يدعو له، يعني الدعاء في الزيارة زيارة المقبرة، والدعاء أيضا في المرور، أيضا في المرور إذا مريت على مقابر المسلمين. والآن عندنا مقبرة قريبة ملحرة، الناس رايحة جاية تمر عليها، فكلما مرت قل لهم السلام عليكم أهل الديار من المسلمين السابقون، نحن لاحقون، نسأل الله أن لكم عفوا عافية، لكافر لك فيه أجر إن شاء الله. بل أفهم من أن المرور بالسوق أيضا يدعى الدعاء عند من حسن الدعاء. ولذا قيل أن ابن عمر كان يزور السوق فقط ليقول، يمر بالسوق ليقول الدعاء. ما الفائدة من تعدد الروايات في تحريم النياحة؟ المقام مقام استدراك ووهم ونسيان، فتعدد الروايات ترفع إشكال الوهم والوهل اللي قالت عنه عائشة: وهل ابن عمر، وهل ابن عمر، هل مقام هذا المقام؟ فهذا المقام الإمام مسلم ما اكتفى برفع بتعدد الطرق عن الصحابي، تعدد الطرق عن صحابي الواحد، بل عدد الحديث من عدة مخارج. وعلماء المصطلح يقولون إن كان المخرج واحدا فتعدد الطرق، فهذا يسمى في علم المصطلح في علم التخريج الطرق. وإذا اختلف المخرج، اختلف اسم الصحابي، هذا يسمى في علم التخريج شواهد. فالحديث صحح بتعدد الطرق وبتعدد شواهد. ما الفرق بين تعدد الطرق وتعدد الشواهد؟ الشواهد لما تتعدد المخرج، مخرج الصحابي، مثل الحديث اللي معنا، حديث عمر بن عمر، أبو موسى الأشعري، صهيب، حفصة رضي الله تعالى عنهم جميعا، فهذا كل منهما شاهد للآخر. أما ابن أبي مليكة وسالم فكل منهما إيش؟ كل هذه طرق متعددة، التعدد الطرق تعدد الشواهد، تعدد الطرق تعدد الشواهد. ك كيف الكفار مخاطبون بفروع الشرع؟ يعني الكافر مخاطب بالزكاة، الكافر مخاطب بالصلاة، مخاطب بالحج، كفار. الله يقول ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. الله لما ذكر أهل الكتاب والمشركين في البينة قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالظاهر أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. طب هذا بيترتب عليه شيء؟ طبعا إذا واحد نصراني في رمضان بيشتغل في بيتك كهربجي ولا واحد بيشتغل في البيت وقال لك والله أجيب لي مي في رمضان، قال لك جيب لي عطشت جيب لي مي، أو والله الرجل طول عندك في العمل وجاء وقت الغداء بصير تغدي بصير تشرب مي، إذا مخاطب بالصيام لا بيجوز، وإذا غير مخاطب بيجوز. الأوضح من هذا واحد عنده مطعم عنده جار نصراني فأجي يشتري منه زي ما بيشتري كل يوم، يشتري فول وحمص الصباح ويفطر، تبيعهم سير تبيعهم إذا كنت تعلم أنه سيأكله، إن كان غير مخاطب لا تبيعه، إن كان مخاطب لا تبيعه، إن كان غير مخاطب تبيعه. والخلاف معروف عند أهل العلم هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا، والراجح أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة. كيف يكون العيب في الرواية لا في الراوي؟ يا ليت تضرب لنا مثلا. طيب رواية ابن عمر للحديث عند عائشة وفي نظر عائشة عيب في الرواية ولا عيب في الراوي؟ عيب في الرواية، عيب في الرواية. فهذا المثل فيمكن أن يغلط الثقة سواء كان صحابيا أو دون صحابي، فغلط الغلط الذي يصدر من الثقة العجل صاحب العدالة والديانة هل هذا يسقطه؟ جواب لا. إذا كثير من إخواننا طلبة العلم خاصة من الذين يدونون النظر في كتب الرجال ولا سيما في ترجمة الإمام الفقيه الذي قال الإمام الشافعي عنه الناس عيال في الفقه عليه، وهو الإمام أبو حنيفة رحمه الله، فهناك كلام على أبو حنيفة كثير. أبو حنيفة غلط في بعض الأحاديث وهو ليس المحدث، لكن هل غلطه في بعض الأحاديث يسقط إمامته وعدالته؟ قطعا لا. هل الإمام البخاري الإمام أبو حنيفة كالإمام البخاري في الضبط؟ قطعا لا. لكن في الفقه الناس عيال في الفقه عليه، ففرق بين الغلط في الرواية وبين الكلام في صاحب الغلط. هل كل من غلط في عبارة يسقط؟ لا، العدالة تتجزأ، فوهم في كذا أخطأ في كذا في القول أو العمل. مش الإنسان إذا غلط غلط صار أسود خلاص صار برار على الكم، بعض الشباب صار هكذا عند الناس إذا غلط واحد غلطة خلاص كل الغلط واحد، وإذا غلط غلطة خلاص هذا أسود انتهى الأمر سكران بطل ينفع أبدا، ما أحد يقول هذا. ولذا العلماء يفرقون بين الرواية وبين الغلط في الرواية وبين الغلط في الراوي، فليس كل من وقع في غلط يعني أصبح لا شيء. باب تقولون لإخواتنا النساء أن يخفضن أصواتهن، فوالله أزعجونا خلال الدرس. أخواتنا أولا مشكورات في مجيئهن، وأرجو أن يكون مأجورات لا مأجورات، ومن تأتي الدرس فينبغي أن تكون طالبة علم تحمل الكتاب وتنشغل بالتدوين ولا تنشغل بالقيل والقال. وإذا بقي الأمر هكذا بودي لو بعض الأخوات ترعى الصغار في مكان خاص وينفصل الصغار عن الطالبات العلم، يعني يكون في مكان خاص واحدة ترعى الصغار تشغلهم بتلقين الفاتحة، تشغلهم يعني بشيء يناسبهم. وهذا السؤال ما من أوراق تمر إلا وفيه هذا السؤال، يعني أقصيه وأبعده دائما. ف فأقول بارك الله في الجميع أخواتنا طالبات العلم اللواتي يحضرن من أجل الاستفادة من هذا الدرس ما ينبغي أن يشوش عليهن أحد ولا سيما الصغار، فإن أبت من تأتي بالمشوشين من النساء فعلماؤنا يقولون المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، فصاحبة الأولاد المشوشين تحرم نفسها من الدرس أقرب إلى الله وأحب من أن يأتي أولادها ويشوشوا على سائر الحريصات من الأخوات. فيا من عندك ولد يشوش على الأخوات تقربي إلى الله جل في أولاد بأن لا تحضري، ما تحضري. والأمر الأول جمع بين الخيرات، الأمر الأول يعني واحدة تبرع تجمع الأولاد تلقنهم شيء يعني تشغلهم عن في وقت الدرس. رأيت في بعض المساجد حديثة البناء في غرف للصغار خاصة للأطفال في الصلوات وفي يعني مكان خاص موضوع هذا، قال هذا للأطفال حتى يوضع في الأطفال هنا والأمهات يعني يصلين أو يحضرن الدرس أو ما شابه. أسأل الله تعالى التوفيق للجميع، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.